أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا محمد. يعني تطورات كثيرة، دعنا نبدأها باجتماع وزراء الخارجية الرباعي لضم يعني وزراء خارجية مصر، الأردن، فرنسا وألمانيا، ويبدو في محاولات لإعادة إحياء عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فكيف كانت ردود الفعل وكيف تناول الإعلام المصري هذه الاجتماعات؟
الحقيقة الإعلام المصري رحب باجتماع الرباعية الذي ضم وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لأنهم تحدثوا بشكل مباشر وأكدوا أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين باعتباره مطلبا لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة. والوزراء الأربعة عقدوا في القاهرة هذا الاجتماع بشكل رسمي لتحريك جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط كما قالت الصحف ووسائل الإعلام. المجموعة الرباعية معروف أنها تشكلت في ألمانيا خلال مؤتمر ميونخ للأمن في شهر فبراير من العام الماضي، وعقدت 3 اجتماعات ربما بشكل استشاري وهذه المرة بشكل رسمي. كان آخر الاجتماعات في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة الأردنية عمان. تسعى الرباعية إلى إعادة الفلسطينيين وإسرائيل إلى مائدة المفاوضات وكسر الجمود الحي. احنا بنلاحظ كمان ان الاجتماع جاء بعد اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية تسببت في إحباط لدى أوساط عربية وفلسطينية من إتمام عملية السلام، لأنه عدم التطبيع العربي مع إسرائيل كان أحد الأوراق المهمة في عملية السلام. ونشدت الرباعية في القاهرة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وشدد الوزراء على دور الولايات المتحدة الأمريكية وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع واشنطن من أجل تيسير المفاوضات ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. على هامش هذه الاجتماعات فارس نقطة مهمة جدا، أن وزير الخارجية تحدث أمام الوزراء عن التزام مصر بحقوق الإنسان، قال أن بلاده تشاطر الإدارة الأمريكية الجديدة الحرص على حقوق الإنسان، وتمنى أن يكون تقييمها مبني على معلومات حقيقية وليس آراء لا تبشر الشعب المصري على حد قول. شدد شكري على حق كل دولة في تقييم مدى تمتعها بحقوقها ورعاية السلطات لذلك، وليس من حق دول أخرى التدخل في شؤون مصر الداخلية. ودعا وزراء الرباعية ومن بينهم وزير خارجية ألمانيا وفرنسا وطبعا وزير الخارجية الأردني إلى التجول في مصر والحديث مع المواطنين المصريين للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في فرنسا. الحقيقة أنه الأحداث السياسية كانت كثيرة جدا وعديدة في الأيام 12 الأولى من العام الحالي. حتى آخر شيء أقدر أقوله في هذا الإطار أنه يوم أمس الثلاثاء عقد مجلس النواب المصري أولى جلساته، وانتخب الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب بأغلبية 508 صوتا من أصل 587 هم عدد أعضاء المجلس.
نعم محمد، يعني بالانتقال إلى موضوع المصالحة الخليجية، يعني بعد السعودية والإمارات مصر أيضا فتحت الأجواء أمام الطيران القطري، واستؤنفت الرحلات الجوية ابتداء من الدقيقة الأولى من يوم أمس الثلاثاء. هل لك أن تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع؟
جميلة، في قمة العلا بالسعودية تم توقيع اتفاق مصالحة بين 4 دول عربية مع قطر، والدول طبعا هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد أكثر من 3 سنين من القطيع. شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في قمة العلا لحضور توقيع الاتفاقية التي لم تنشر فقراتها بعد، ولاحظ الرأي العام المصري أنه لا يوجد حماس مصري كبير أو اندفاع نحو المصالحة، ربما لانتظار السلوك القطري تجاه القاهرة. لكن عمليا وعلى أرض الواقع حدث نشاط اقتصادي ملموس ابتداء من اليوم التالي للمصالحة، حيث شارك وزراء مالية مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر في افتتاح فندق ضخم أسسته قطر على النيل في القاهرة. ثم فعلا كما قلت قبل ساعات أعلنت مصر للطيران عن تسيير رحلة يومين إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حال زيادة الطلب، وذلك في ضوء قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتشهير رحلات من وإلى دولة قطر، وكانت مصر للطيران بتنظم 3 رحلات أسبوعيا مع قطر. لكن في الوقت الحالي بدأت المسألة ربما قريبة جدا من النواحي الاقتصادية والمالية، حتى الآن لم نرى شيئا سياسيا. واستأنفت كمان الزيارة القطرية العمل في مشروع جديد في مصر بعد توقف وجمود لمدة تقارب السنوات الأربع، والديار بتمتلك مشاريع عدة في السوق المصري، من بينها حتى مشروعات غير القاهرة في شرم الشيخ والغردقة وعدد من المحافظات.
نعم محمد، دعنا نختم بحديث عن الوضع الوبائي في مصر، كيف يبدو الوضع الآن، ما هي حصيلة الإصابات اليومية، هل من أي قيود أو إغلاقات سواء في العاصمة القاهرة أو أي محافظات أخرى؟
وزيرة الصحة والسكان في مصر هلا زايد توقعات البدء في تطعيم المصريين باللقاح الصيني مطلع فبراير المقبل على أقصى تقدير، ولم تعلن الوزيرة بوضوح عما إذا كانت الحكومة ستقدم اللقاح مجانا أو بمقابل، لكنها أكدت أن العاملين في المجال الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة والمصريين الأكثر احتياجا سوف يحصلون عليه مجانا. وقالت الوزيرة أن وزارة الصحة ستتيح تطبيق على الإنترنت لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح. السبب في الارتباك أن الوزيرة تتحدث كثيرا هاتفيا مع برامج فضائية وتواجه بأسئلة من نوع ليس معقولا أن القادرين سيحصلون عليه مجانا وأنه لابد من المساهمة، رغم أن الوزيرة بتقول مرارا أن القادرين أبدوا استعدادهم وتبرعوا بالفعل عدد كبير من رجال الأعمال لصندوق تحيا مصر الذي وصفته بأنه الذراع التمويلي للقاح. لا يوجد في مصر سوى 100 إلى 150 ألف جرعة في مخازن وزارة الصحة للإمارات، لكن الوزيرة كشفت عن تعاقدات بتجري حاليا وتصل إلى 40 مليون جرعة، أي تكفي لتطعيم 20 مليون مواطن. مع هذا الغموض في مسألة مجانية اللقاح من عدمه وتكرار نغمة القادرين وغير القادرين وعدم ذكر الأجانب في مصر خصوصا اللاجئين، لكن الوزيرة نفسها قالت منذ شهر إن اللقاح مجانا للجميع، هناك ارتباك. لكن السلطات بالفعل فرضت قيودا مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجرى إغلاق جزئي حيث نظمت مصالح عدة حضور موظفيها ليومين أو 3 فقط في الأسبوع بالتناوب، كما أغلقت المدارس واتخذت الجامعات تدابير خاصة للحضور والدراسة عن بعد. ونلاحظ التزاما واسعا بين المواطنين لأول مرة بعد تشديد الإجراءات في الشارع وفي أماكن التجمعات ووسائل النقل، كما نعرف أنه هناك نسبة لا تقل عن 50% من أماكن العزل الحكومية متوفرة. أما آخر الإحصائيات التي سألت عنها هي تم تسجيل يوم أمس الاثنين 961 إصابة جديدة و52 حالة وفاة، بالمقارنة مع يوم السبت لأنه كانت 989 و57 حالة وفاة، هناك شيء من الثبات حتى هناك شيء من التراجع.
وبالمقارنة مع عدد السكان أيضا تبدو الأرقام جيدة، نتمنى الصحة والخير دائما للشعب المصري. شكرا جزيلا لمراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي، على أمل أن يتجدد اللقاء بك الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.